تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر قيد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي من أن أحدا لن يكون قادرا على الوقوف بوجه المسلمين وقوى المقاومة إذا استمرت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وخلال لقاء النخب وأصحاب المواهب العلمية المتفوقة، دعا سماحته الولايات المتحدة لتحمل مسؤوليتها تجاه ما يحدث، لافتا إلى أن المعلومات التي لدينا تقول إن سياسة الكيان الصهيوني خلال الأيام الأخيرة تديرها أمريكا. وأضاف أن الاحتلال مهما فعل لن يستطيع تعويض الهزيمة الفاضحة التي تعرض لها، مؤكدا ضرورة إيقاف العدوان على غزة فورا. كما وصف سماحته المجازر بالإبادة الجماعية التي تستوجب محاكمة الحكومة الإسرائيلية. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تطورات الأوضاع في قطاع غزة. واعتبر أمير عبد اللهيان سياسة واشنطن غير البناءة وتشجيعها للكيان الصهيوني على مواصلة قصف القطاع عاملا تسبب باستمرار الحرب وتوسع نطاقها، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 300 مدني يوميا بسبب الحصار وإغلاق المعابر. من جانبه وصف بوريل توسع التوترات بالمنطقة أمرا خطيرا للغاية، مشددا على ضرورة فتح الممر الإنساني لمساعدة أهالي القطاع. تشهد العديد من مدن محافظة خوزستان جنوب غربي إيران فعاليات تضامنية مع أهالي قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية. تفاصيل أوفى في تقريرنا التالي.
تأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني، نظمت منطقة أرواند الحرة الواقعة في جنوب غربي إيران وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة لما يتعرضون له من عدوان همجي من قبل قوات الاحتلال، وذلك من خلال إلقاء القصائد والكلمات من قبل الشعراء وأدباء العرب في إيران.
وقفة تضامنية مع هذا الشعب المظلوم حتى يوصل صوت هذا الشعب المظلوم إلى العالم، حتى يظهر مظلومية هذا الشعب، هذا الشعب الذي سكت عنه كل الحكام مع الأسف، سكتوا سكوتا رهيبا أمام قطرسة الصهاينة، أمام قطرسة الاستكبار العالمي.
واستنكر المشاركون بالوقفة الاعتداءات الصهيونية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مطالبين بمحاسبة وإدانة الأعمال الإجرامية البشعة لإسرائيل في مختلف المحافل الدولية.
نحن دائما في جمهورية الإسلامية نحكم هذا العمل الشنيع ونقول لهم تبا لكم تبا لكم.
ندين العمل الإجرامي والشنيع للاحتلال الصهيوني على أهالي غزة، ونطالب جميع المسلمين كافة بالانتفاضة لهذا الشعب المظلوم.
وثمن المشاركون عملية طوفان الأقصى، معتبرين العملية سابقة تاريخية غير مسبوقة في الصراع مع الكيان الصهيوني، مرددين شعارات وهتافات تدعم المقاومة وتحيي صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
الشعب الإيراني يتضامن مع الشعب الفلسطيني ومؤمن بالقضية الفلسطينية، ومن حقه العيش في أرضه، ومن حقه في دحر الاحتلال الصهيوني.
دخلت محرقة الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها 11 بمجازر دامية صباح الثلاثاء واستمرار حرب الإبادة الجماعية والإغلاق الشامل مع نفاد مرتقب للوقود والمياه يهدد بوقف عمل المستشفيات في وقت يصل إليها آلاف الضحايا. وأفادت مصادر ميدانية أن القصف الصهيوني تركز على خان يونس ورفح، ما يدل على كذب الاحتلال الذي طلب من سكان شمال القطاع اللجوء إليهما كمناطق آمنة. وفي وقت سابق من صباح اليوم اقترفت قوات الاحتلال عبر طيرانها الحربي ما لا يقل عن 4 مجازر دامية في خان يونس ورفح، راح ضحيتها نحو 100 شهيد وعشرات الإصابة، بعضهم لا يزال تحت الأنقاض. وحول المشاهد المروعة التي تعيشها مستشفيات قطاع غزة نستمع إلى تصريحات أحد الأطباء في القطاع.
مع استمرار العدوان الصهيوني المتجدد على قطاع غزة من طائراته ومن البوارج الأمريكية وحملات الطائرات لقصف مواطنينا في قطاع غزة وخاصة المحافظة الوسطى على المنازل دون إنسانية ودون رحمة. هناك قصف لعائلات كاملة في المحافظة الوسطى. وصلنا إلى مستشفى شهداء الأقصى من بداية هذا العدوان الإجرامي على مواطنينا في قطاع غزة إلى أكثر من 1700 إصابة وأكثر من 600 شهيد. جل الإصابات والشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ. وصلنا إلى المستشفى الجثث عبارة عن رؤوس مقطعة عن أشلاء. كثير من الجثث لم نتعرف عليها بسبب تشوهات كاملة وتقطع في جميع أوصال أجسادهم. الوضع الصحي لدينا في مستشفى شهداء الأقصى كارثي بسبب كبر عدد الإصابات وكبر حجم الإصابات التي تصلنا إلى المستشفى. معظم التعامل مع الحالات وخاصة الحالات الصعبة هناك في صعوبة في العمل معهم، خاصة بسبب وجود نقص المستلزمات الطبية ونقص في الأدوية. العدد الكبير الذي يصل إلى المستشفى لا تستطيع قوة الاستيعاب في داخل المستشفى، وهو المستشفى الوحيد الموجود في قطاع غزة لا يستطيع استقبال مثل حجم هذه الإصابات وهذه الإصابات من قبل الجرائم العدو الصهيوني. هناك كثير من الإصابات نعمل معها في خارج ساحة المستشفى وظروف صعبة جدا. هناك قد تكاد تكون كارثة صحية في داخل المستشفى.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة شهداء الضفة منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 61. مصادر إعلامية محلية أشارت إلى اعتقال الجنود الصهاينة أكثر من 100 فلسطيني بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، لافتة إلى اقتحامهم بلدة حلحول بالخليل واعتقال العشرات من عمال غزة الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة الداخل المحتل. إلى ذلك اندلعت اشتباكات وعمليات فدائية في الضفة الغربية لتتخطى حصيلة هذه العمليات حدود 250 منذ بدء العدوان على القطاع. استهدف حزب الله في لبنان دبابة لجيش الكيان الصهيوني بصاروخ مضاد للدبابات في مستوطنة المطلة، ما أدى إلى وقوع 3 إصابات بصفوف الاحتلال. واعترف جيش الاحتلال بهذا الهجوم فيما أكد الإعلام العبري أن سلطات الكيان طلبت من المستوطنين في المطلة وكريات شامونا البقاء في أماكن محصنة خشية تعرضهم للمزيد من الهجمات. تأتي هذه العملية ردا على القصف الصهيوني الذي طال تلة الحمامس والطريق بين بلدتي كفر كلا والعداس الحدوديتين داخل الأراضي اللبنانية. نددت الحكومة العراقية بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بينما خرجت تظاهرات حاشدة تندد بهذه الجرائم. وهددت فصائل المقاومة العراقية بأنها لن تقف متفرجة إزاء ما يجري من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
بعد المليونية التي سطرها الشعب العراقي في دعم فلسطين وغزة، تستمر حالة الغليان والغضب في الأوساط الشعبية والرسمية وعلى كافة المستويات جراء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي غزة.
نحن على أهبة الاستعداد أن نذهب نقاتل بمرضنا، بكبر سننا، بأي أمر من ذلك الأمر، بشبابنا، بأطفالنا، بنسائنا. نذهب نقف صفا واحدا مع المسلمين في غزة ومع المسلمين في فلسطين.
البرلمان العراقي خصص جلسته لمناقشة الأوضاع في غزة وتبنى قرارا لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني.
أولا تقديم دعم الحكومة بتوجيهها بتقديم المساعدات الطبية والغذائية وكافة المستلزمات الأخرى، والتحرك أمميا من اتجاه استصدار قرار لإيقاف هذه الحرب وفتح ممرات أمنة لإخلاء الجرحى والمصابين.
رسميا تواصل الحكومة العراقية تحركاتها الدبلوماسية لوقف العدوان على غزة وتقديم العون والدعم لأهاليها. رئيس الوزراء العراقي وخلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية أكد دعم العراق لصمود قطاع غزة المحاصر وأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة ومسؤولة لتفادي حصول كارثة إنسانية بيد أن الأنظار تبقى متجهة إلى فصائل المقاومة العراقية التي أكدت بأنها تبقي يدها على الزناد وأن صبرها ينفذ أمام التطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الصهيوني في غزة.
التصريحات كانت جلية وتكشف عن استعداد كبير لدى حركة النجباء في المساهمة في أي منازلة ممكن أن تكون في الساحة العراقية بالتحديد، كما أشار الشيخ أكرم الكعبي وكثير من زعامات فصائل المقاومة العراقية باستهداف مصالح أمريكا أو استهداف الغرب أو في الساحة الفلسطينية.
حالة من الغليان والغضب تعم العراق. فصائل المقاومة تدرس كل الخيارات بما فيه الدعم العسكري لغزة، خيار تتحرك واشنطن لاحتوائه بكافة الوسائل.
حضرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تداعية نفاذ المياه الصالحة للشرب على حياة سكان غزة في ظل القصف الصهيوني المتواصل. المفوض العام للوكالة أوضح أن إمدادات المياه تراجعت بعد قطع حكومة الاحتلال المياه عن أهالي غزة، لافتا إلى منع الصهاينة الوقود والكهرباء، ما يعطل تشغيل شبكات الصرف الصحي وتشغيل محطات المياه. من جانبها أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من تعرض حياة مرضى المستشفيات وسكان غزة بشكل عام للخطر بفعل نقص المياه الصالحة للشرب. وأخيرا أكد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء على موقف الجمهورية اليمنية الواضح المساند للشعب والمقاومة الفلسطينية. وأعرب المشاط عن أسفه للموقف الرسمي للخانعين في الدول العربية والإسلامية والذي لا يمثل موقف الشعوب بل يمثل وضع المتبعين. وبين رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء أنه من خلال الأحداث الأخيرة تبين أن كل إجرام يقوم به الصهاينة المغتصبون لأرض فلسطين ينفذون به السياسة الأمريكية. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يحذر من أنه إذا استمرت جرائم الاحتلال لن يقدر أحد على الوقوف بوجه المقاومة. قوة الاحتلال ترتكب مجازر في خان يونس ورفح، راح ضحيتها نحو 100 شهيد وعشرات الإصابات. حزب الله اللبناني يستهدف دبابة صهيونية بصاروخ مواجه في مستوطنة المطلة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 × 106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم جميعا ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم خلال هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين. مستمعينا الأفاضل، كان عبد الله بن الحر رئيس أحدى القبائل ورجلا شجاعا ومحاربا ماهرا، وبعد أن قتل مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام وتسلط ابن زياد على الكوفة، عرف بأنه إن بقي في الكوفة فعليه أن يرافق جيش ابن زياد لمحاربة الإمام الحسين عليه السلام، وعندها سوف يخسر دنياه وآخرته. فهرب إلى الصحراء وخرج من المدينة مع غلامه وولديه ونزل بالقرب من الكوفة. وعندما كان يمر الجيش الصغير للإمام عليه السلام من هناك، سأل الإمام عليه السلام لمن هذه الخيمة؟ أجابه الصحابة إنها لعبد الله بن الحر. أمر الإمام عليه السلام الحجاج الجعفي الذي كان من نفس قبيلة عبد الله أن يذهب إليه ويطلبه للالتحاق بهم، فذهب الحجاج إلى عبد الله ودعاه للالتحاق بجيش الإمام الحسين عليه السلام، فأجابه عبد الله إن أهالي الكوفة نقضوا بيعتهم مع مسلم وباعوه ليزيد مقابل النقود. وإذا تتصور بأنه بقي أحد في الكوفة لمساعدة الحسين عليه السلام فإنك على خطأ، لأني رأيت أوضاع الكوفة متأزمة وعرفت إن بقيت هناك سأضطر لمحاربة الحسين عليه السلام، لهذا هربت وأتيت إلى هنا. هذا ما قاله عبد الله بن الحر الجعفي للحجاج الجعفي، وقد خرج من الكوفة أيها المستمعون الكرام عدد قليل جدا لنصرة الحسين عليه السلام. عموما انزعج الحجاج ورجع مطأطئ الرأس إلى الإمام، فقال الإمام لإتمام الحجة عليه سأذهب إليه بنفسي. فذهب الإمام وبرفقته بعض الأطفال إلى خيمة عبد الله، استقبلهم عبد الله فقال له الإمام: يا عبد الله، لقد ارتكبت ذنوبا كثيرة في حياتك، وإن مت من غير توبة سيعاقبك الله بشدة، فالتحق بركبنا حتى يشفع لك جدي. أجاب عبد الله: يا سيدي، إن كنت أريد أن أحارب لحاربت معك وبجانبك، لأني أعلم بأن النجاة في مساعدتك والهلاك في مساعدة ابن زياد، ولكني أعلم أيضا إن ساعدتك سأموت حتما، لهذا اعذرني عن القتال، وإني في المقابل لدي حصاني وسلاحي ودرعي، وكنت كلما ألحق أحدا بهذا الحصان كنت أمسك به، وإن كنت أهرب من أحد ما كان يصل إلي، ولدي سيف يقطع أي شيء أضربه به سأهديك إياه أيضا. قال الإمام عليه السلام: أتيت لأتمم الحجة عليك ولم آتي لأجل الحصان والسيف. فرجع الإمام إلى الخيمة. أيها الإخوة والأخوات، مضت فترة على واقعة عاشوراء واستشهاد سيد الشهداء عليه السلام وصحبه وثلة من أهل بيته فيها، ورجع عبد الله بن الحر إلى الكوفة فأحضره ابن زياد وسأله: أين كنت حتى الآن؟ أجابه عبد الله: لقد كنت مريضا. فقال ابن زياد: كنت مريضا بدنيا أو قلبيا؟ أجابه عبد الله: إن الذين قالوا لك إنني ضد يزيد عليهم أن يقدموا دليلا ضدي. أضاف ابن زياد: لقد قالوا لي بأنك قابلت الحسين وكنت تنوي أن تهديه حصانك وسيفك. عرف عبد الله بأن جواسيس ابن زياد كانوا يراقبونه وأن حياته في خطر، فخرج بحيلة من هناك وامتطى حصانه وابتعد مسرعا. وبعث ابن زياد أشخاصا ليمسكوا به. وصل عبد الله إلى كربلاء فنزل من الحصان وذهب إلى قبر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وضرب رأسه في القبر وهو يقول باكيا: يا تراب مولاي، لم ألب دعوتك ذلك اليوم، ووصلت لجزاء أعمالي بهذه السرعة، ليتني لبيت دعوتك وكنت استشهدت معك. في هذه الأثناء سمع صوت صهيل الخيل وعرف بأن الأعداء على أثره، فرمى نفسه في الماء من خوف أن يمسكوا به وغرق في الحال. أيها الأكارم، أما الحجاج الجعفي والذي ذكرنا أنه من قبيلة عبد الله بن الحر، كان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الكوفة، ولما خرج الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة خرج من الكوفة إلى مكة لملاقاته، فصاحبه وكان مؤذنا له في أوقات الصلاة. ولما كان اليوم العاشر من المحرم ووقع القتال بين الإمام الحسين عليه السلام وجيش عمر بن سعد، تقدم الحجاج الجعفي إلى الإمام واستأذنه في القتال فأذن له، ثم عاد إليه وهو مخضب بدمائه فأنشده: فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصية. فقال له أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام: نعم، وأنا ألقاهما على أثرك. فرجع يقاتل حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب. إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني لاهي، يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعني.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدت أحوالكم وازدهت بتمام الخير، وهي تتوهج نماء حبا وإكراما للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث المديح النبوي الشريف في ظل هذه الواحة الشعرية، فيما اخترنا لحضرتكم مقطعا من قصيدة تجهر للشاعر العراقي السيد محسن الموسوي. البداية مع التعريف بسيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر محسن حسن الموسوي عام 1959 في مدينة الكوفة المجاورة لمدينة النجف الأشرف في العراق. حصل على الماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد، وعمل في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي. له مؤلفات عدة في مجالات مختلفة، منها سورة الجن دراسة لغوية وبلاغية، شعر الشيخ كاظم آل نوح دراسة فنية، عمر بن سعد الرجل الذي خسر الدارين، وفي رحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وفي رحاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأيضا ألف كلمة للإمام جعفر الصادق عليه السلام، والدكتور مهدي المخزومي سيرة ومؤلفات، كما ألف بعضا من الكتب المنهجية للمدارس الدينية في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي، منها الأدب العربي للصف الثالث والرابع والخامس والسادس المتوسط الإسلامي، فيما حصل على الجائزة الأولى في مسابقة جريدة العدالة، وعلى الجائزة التقديرية في المسابقة العالمية للقصيدة العربية عن الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، والجائزة التقديرية في المسابقة الثقافية الأولى التي أقامتها جريدة المنتدى، كما شهدت إدبارته الأدبية إصدار مجاميع شعرية، منها لهيب الوجدان، لغة القلب، وحدي أحبك، آخر أنباء القلب، جراح كربلاء، وعلى طريق كربلاء، وفتواك وطن. أما الآن أعزائنا أحبائنا، فنترككم مع ما اخترناه من شعره لهذه الحلقة، تفضلوا بالمتابعة مشكورين.
تجهر. وأرى جميع حروفنا مبهورة، وأرى جميع حروفنا مبهورة، أي الحروف على طريقك أجدر؟ إن كان وصفك جاء من رب السماء، فالشعر أضأل في الحديث وأخصر، لكن نبض القلب يأبى صمته خجلا بيومك صمته المتعثر، فإذا تكشفت الضلوع فقد ترى قلبا بعشقك يستفيق ويزهر ويخط شعرا عاشقا ومتيما لسواك لا يحكي الفؤاد، وينثر يا زارعا في القلب أجمل جنة أشجارها بهواك دوما تثمر. نزهت شعري عن سلاطين الورى، غيري يلوذ بهم وغيري يفخر، وأنا لكم أخلصت شعري كله، وأنا لكم أخلصت شعري كله، وأنا ابنكم وبكم ألوذ وأصحر. ونظرت للدنيا فكانت لعبة وسواي يعشقها وقلبي يهجر. أنا لا أريد أكون عبد مطامعي، هيهات يفلح طامع متهور. يا خاتم الرسل الكرام، قلوبنا بك تستريح وحزنها يتكسر، فإذا أتينا في رحابك تبتدي دنيا الشموخ، ونور وجهك يبهر. من أين نبدأ؟ أنت قرآن مشى فوق التراب، وفي يديك العنبر. أنت ابتكرت الحب نهجا مشرقا، وكتبت صفحته التي بك تبصر. إن كان معجزك الكتاب فقبله خلق عظيم بالمروءة يزخر. المعجزات جميعها في كفة، ورحاب صدرك كفة تتجوهر. قد آمنوا بك حينما قد شاهدوا ذاك الحنان، ونبض قلب يخبر. كيف الجفاة صنعتهم وجعلتهم خير الورى، وبهم كبل مستكبر. كيف القساة الوائدون بناتهم خضعوا إليك وعقلهم يتحرر؟ كيف العقول الحاملات جهالة غيرتها فيغيب عنها المنكر؟ كيف استفاق الرمل بعد هجوعه فإذا بلاد الرمل حقل أخضر؟ كيف الذين توسدوا بسيوفهم عادوا صحابا والأخوة تزهر؟ ماذا صنعت سيدي يا رسول الخير والسلام؟ ماذا صنعت؟ فللمحبة منهج يحيا، وللأحقاد موت أغبر.
ماذا صنعت؟ فللمحبة منهج يحيا، وللأحقاد موت أغبر. الحق لابد أن ينطق به، فكيف استطاع؟ وماذا صنع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي تصبح المحبة منهج حياة، وأن يموت الحقد الأغبر بلا رجعة إذا تمسكنا برفيف أجنحة تعاليمه الحسنة؟ مستمعين الأفاضل، كنت مع مقطع مع مدح النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من شعر الشاعر محسن حسن الموسوي من جمهورية العراق. شكرا لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود وخير ونعمة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع رحلتنا التي ستكون عن مسجد
القبلتين، ذلك المسجد التاريخي الذي حصلت فيه حادثة هامة في حياة المسلمين، ألا وهي حادثة تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، حيث كانت القبلة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وآله باتجاه المسجد الأقصى. وقبل الحديث عنه نتعرف على المادة اللغوية للمسجد.
يهم الجميع التعرف على المادة اللغوية للمسجد، فلعظمة السجود في الصلاة وأهمية هذا الركن اشتق اسم مكان الصلاة من السجود، فقالوا المسجد، وكأنما السجود هو حقيقة الصلاة لأنه حقيقة الخضوع لله سبحانه وتعالى. فسبحان من له السجود، سبحان الله المعبود، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى.
وأحب البلاد إلى الله مساجدها، فالمسجد هو رمز الإسلام، وهو محل عبادة المسلمين ومكان اجتماعهم وتشاورهم، وهو مدرستهم الأولى.
إن كلمة مسجد تعني الخضوع والتطامن، وكل شيء ذل وخضع لما أمر به سبحانه وتعالى، فقد سجد ومنه سجود الصلاة.
فنقول سجد الرجل، يسجد سجودا أي وضع جبهته على الأرض في هيئة مخصوصة ولا خضوع أعظم من السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه حين يكون ساجدا.
ورجل ساجد، وهو سجاد للمبالغة أي كثير السجود. وقوم سجد، وسجود جمع تكسير، وهم ساجدون جمع سالم.
والمسجد بفتح الجيم جبهة الرجل يصيبه ندب السجود، وجمعه مساجد.
ومواضع السجود مستمعين الفضل من بدن الإنسان هي المواضع السبعة التي يسجد عليها، وهي الجبهة واليدان والركبتان والرجلان.
مستمعينا الأفاضل، رحلتنا لهذا اليوم كما قلنا عن مسجد القبلتين، والذي اعتبر من المساجد المباركة بالمدينة المنورة، وهو من المساجد المعلومة الموقع والمعينة المكان،
حيث جرت فيه الحادثة التاريخية المعروفة، ألا وهي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.
وقد وقعت هذه الحادثة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة، ويمكن أن تكون الهجرة العامل الأساسي في سبب وقوع حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام.
اعتبرت هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بداية تاريخ وتحول، حيث كانت الهجرة من أجل الهدف الكبير، وهو نشر الدعوة الإسلامية،
فمن أجل إخراج المجتمع الجاهلي من الجهالات والخرافات، حيث لا يمكن لهذا المجتمع الخروج من هذا الواقع بسهولة. ومن أجل الهدف الكبير هذا لابد من صراع عنيف تبذل فيه جهود جبارة تصل إلى حد التضحية والفداء. وقد تحمل الرسول صلى الله عليه وآله مشاق الهجرة إلى المدينة، وكان هذا الوضع يستدعي نقل مركز القيادة من مكة إلى مكان آخر. مستمعينا الكرام، إن توجيه المسلمين نحو الكعبة، حيث كان الرسول صلى الله عليه وآله قبل هجرته إلى المدينة، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس في صلاته، فيستقبل وسط جدار الكعبة الممتد من الركن اليماني إلى الركن الجنوبي الشرقي، وهو الذي فيه الحجر الأسود، وبين الركنين 20 ذراعا. ولهذا لم يظهر توجه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في الصلاة إلى بيت المقدس إلا بعد هجرته إلى المدينة.
وقد كان يهود المدينة يعملون منذ أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة على اجتذاب المسلمين إلى جانبهم، ولما خاب أملهم في ذلك أخذوا يتحدثون عن أنه من واجب الرسول أن يذهب إلى بيت المقدس كما فعل الأنبياء من قبل، وتساءلوا لما لم يتبع قبلتهم ولماذا يخالف دينهم.
فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها؟ نتبعك ونصدقك. وإنما في الحقيقة يريد اليهود فتنته عن دينه، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ابتلاء واختبار، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي من الفتن، أي الذين ثبت الله إيمانهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم بنبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الأخرى وطاعتكم نبيكم فيها، أي ليعطيكم أجرهما جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يود أن يتوجه إلى الكعبة، فصار إذا ما صلى يرفع رأسه إلى السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون قبلته البيت الحرام، فنزلت عليه أفضل الصلاة والسلام الآية الكريمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. ولهذا سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين، حيث يقال أن القبلة صرفت في شعبان على رأس 18 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. ويذكر أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان قد نزل ضيفا في بني سلمة بضواحي المدينة، فلما حان الظهر صلى بأصحابه ركعتين، ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتخذ الكعبة قبلة له، فاستدار إليها واستقبل الكعبة، فسمي هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله بمسجد القبلتين. إن مسجد القبلتين يعتبر من المساجد المباركة بالمدينة المعلومة والمعينة الموقع.
مستمعينا الأفاضل، جاء في سياق التنزيل العظيم هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى يخبر رسوله ونبيه بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من ولي ولا نصير.
ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة، ثم ذكر الله نبيه وباني بيته الحرام إبراهيم عليه السلام وأثنى عليه ومدحه، وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أهل الأرض، ثم ذكر بيته الحرام وبناء نبيه للبيت، وأخبره، أي أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام، أي إبراهيم عليه السلام، إلا أسفه الناس.
ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يأتموا ويؤمنوا بما أنزل إليه، أي أنزل إلى نبيه وإلى إبراهيم عليه السلام وإلى سائر النبيين. ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى.
إن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهدى المسلمين إلى قبلتهم باعتبارها القبلة المختارة التي تليق بهم.
والله سبحانه وتعالى مستمعين الأفاضل أتم نعمته على عباده مع تعيين القبلة، قبلة المسلمين، بأن شرع لهم الأذان في اليوم 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين بعد أن كانت ثنائية. فكل تلك الأحداث مستمعين الأفاضل كانت بعد مقدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة.
إذن في هذا المسجد المبارك جرى الحدث الكبير والمهم في حياة المسلمين، ألا وهو تثبيت القبلة للمسلمين. ومسجد القبلتين اليوم يتمتع بأشكال معمارية متطورة تبين روعة وجمال العمارة الإسلامية، وخاصة طراز المساجد القديمة.
مستمعينا الأفاضل، انتهى وقت البرنامج، شكرا لكم وإلى اللقاء.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يحذر من أنه إذا استمرت جرائم الاحتلال لن يقدر أحد على الوقوف بوجه المقاومة. قوات الاحتلال ترتكب مجازر في خان يونس ورفح، راح ضحيتها نحو 100 شهيد وعشرات الإصابات. حزب الله اللبناني يستهدف دبابة صهيونية بصاروخ